أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا قبل أن ندخل في صميم البحث عن مكارم الأخلاق بتعبير رسول الله أو عن الأخلاق الإسلامية، لابد أن نذكر عدة نقاط تنفعنا إن شاء الله في هذا المجال. من جملة النكات ينبغي أن يعرف أن مسألة الأخلاق ولو تعرض لها كبار فلاسفة من القديم والحديث وطرحوا فيها أبحاث فلسفية وغير فلسفية، وتعرضوا أيضا في كتب الأخلاق لبيان الأخلاق الحسنة والأخلاق الرذيلة والأخلاق القبيحة، لكن ينبغي أن يعرف في كتب الإسلاميين بصفة كلية حينما يتكلم عن الأخلاق ليس أسلوب الكلام وأسلوب التعبير عندهم نفس ما هو موجود في كتب الأخلاق. والسر في ذلك يعود إلى هذه النقطة، أنه أصولاً في التراث الإسلامي بصفة كلية، مرادنا من التراث الإسلامي بصفة كلية يعني سواء كان مثلاً حتى في الأدعية الآن بالفعل عندنا دعاء مكارم الأخلاق، أو في الكتب سواء الكتب التي ألفت بعنوان الأخلاق كطهارة الأعراق لابن مسكويه ومكارم الأخلاق وأفرض مثلاً معراج السعادة باللغة الفارسية في الأخلاق وكتاب والده جامع السعادات وغيره إلى ما شاء الله، كتب كثيرة، آلاف الكتب ألفت في الأخلاق عند الإسلاميين من بعد رسول الله صلى الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، في الأدعية، في الكتب، في التأليفات. كل ذلك تتصف بنقطة مهمة، وهي أنه مضافا إلى التأكيد على الجانب الإسلامي إنساني، مضافا إلى التأكيد على الجانب العقلي والجانب الإنساني والضمير الإنساني والوجدان الإنساني في باب الأخلاق، عند الإسلاميين تمتاز كتب الأخلاق عندهم من نكتة، وهي أنه الاعتماد على أخلاق رسول الله، ومزجوا الجانب الأخلاقي الصرف بجانب إسلامي، جمعوا ما بينهما. ولذا في تراث الإسلاميين بصفة كلية دراسات عن الأخلاق على المستوى الإنساني موجودة، ولكن أكثر الدراسات الإسلامية، أكثر الكتب وحتى الأدعية التي عرفت بالأخلاق ومكارم الأخلاق لوحظ فيها هذا الجانب، يعني لوحظ فيها بأنه يستن بسنن رسول الله ويقتدي بهدي رسول الله ويهتدي بهديه صلوات الله سلامه عليه. هذا جانب مهم، جانب مهم في الأخلاق الإسلام. طبعا ينبغي أن يعرف أصولا من النقاط المهمة في المجتمع الإسلامي أنهم جمعوا ما بين الواقع الحضاري، الواقع الإنساني والواقع الاجتماعي، الواقع السياسي من جهة، ومن جهة أخرى بين الجهات الدينية، الصفات الدينية، النقاط الدينية، جمعوا بينهما. هذا الجمع موجود لا يختص بالأخلاق، في مجالات أخرى أيضا هذا الوجه موجود. مثلا تعلمون أنه الآن متعارف في الجهات الجغرافية أن يجعل لكل بلد حريم معين، مثلا 10 كيلومترات مثلا أو 15 كيلو تعتبر حريم البلد. فأصل هذه الفكرة أن البلد أو القرية لها حريمون، هذا فكر إنساني لا يختص بدين دون دين. لكن المسلمين حينما جاءوا إلى هذه الحضارة البشرية ولاحظوا فيه مزجوه بجانب إسلامي. أصولا هذه النقطة ينبغي أن تلاحظ في الحضارة الإسلامية وفي التمدن الإسلامي، أنهم في جميع الجهات حاولوا الجمع بين النقاط الواقعية، بين الجهات السياسية والاجتماعية، وفي نفس الوقت بين النقاط الدينية و الاعتبارات الدينية والإسلامية. مثلا لعلكم سامعين بأنه في بعض الروايات إذا خفي الأذان فقصر، المراد من خفاء الأذان في هذه الروايات عبارة أخرى عن حريم البلد وحريم القرية، كأنما بما أن المجتمع الإنساني أصل هذه الفكرة ثابتة عنده أن البلد يحتاج إلى قرية إلى حريم، لكن جمعوا ما بين هذه النقطة الإنسانية الواقعية، النقطة التي في المجتمعات الإنسانية شائعة، وجمعوا بين نقطة دينية، بين جهة دينية، وهي مسألة خفاء الأذان، يعني جعل أذان كل بلد حريمه. ولذا خفاء الأذان في الواقع عبارة أخرى عن تصوير إسلامي حضاري، جمع بين الحضارة والدين. وأعطوا هذا التفسير الجديد باصطلاح عن حريم البلد، فحريم البلد في هذا التصور عبارة عن حدود سماع الأذان، وبطبيعة الحال ليس المراد به أنه في كل بلد بلد بمقدار ما يسمع أذان البلد، لا، عادة يكون كناية عن عدد معين، ونستطيع أن نخمنه تقديرا بحدود نصف كيلومتر عادة هالمقدار. فجعل هذا معيارا في حريم البلد، والإنسان إذا كان بإصطلاح أراد أن يسافر إلى مكان يبيت فيه خارج البيت، المعيار في أنه يبدأ بالقصر وقصر الصلاة عبارة عن وصوله إلى هذا المقدار، والذي هو الآن معروف في ألسنة العلماء بعنوان حد الترخص. حد الترخص عبارة عن حريم للبلد، كأنما الإنسان إذا وصل إلى هذا المقدار كأنما بعد يكون مفصولا عن البلد تماما ويعتبر مسافرا، كأنما خرج من حريم البلد. هذا مصطلح موجود. كذلك بالنسبة للأخلاق، يعني هذه النقطة رآها الإسلاميون في تصوراتهم في تفكيراتهم، يعني كما أنه هناك أبحاث حول الأخلاق مستقلة، وحتى كتب فيها أيضا عند الإسلاميين دراسات في الأخلاق وفي تفصيل الأخلاق وفي تفسيرهم وفي تحليلهم لظاهرة الأخلاق، لكن الصفة الغالبة في كتابات المسلمين والصفة الغالبة في التراث الإسلامي بصفة كلية، الصفة الغالبة المزج بين الوجدان الإنساني من جهتين وبين ما يتعلق بأصول الشريعة، يعني بالخصوص أكدوا في هذا المجال على أخلاق رسول الله وأخلاق النبي. ولذا نجد في كتابات الإسلاميين حينما كتبوا عن الأخلاق جمعوا ما بين الأمرين، بين الأمر الوجداني، بين الفطرة الإنسانية السليمة، بين الوجدان الأخلاقي، بين الضمير الإنساني، وبين ما جاء في النصوص في الآيات في الروايات، لأن مجموع هذا التراث تشكل مجموع هذا التراث يشكل ثروة علمية كبيرة جدا وثروة عملية كبيرة جدا حول السلوك، حول الأخلاق، حول سلوك الإنسان فرديا واجتماعيا. وطبعا الأصل في ذلك يعود إلى توصيف رسول الله بأنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم، الأصل يرجع إلى ذلك. فجعل خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الأصل وهو المثال، ويشخص كل شيء حسب هذا المعيار، النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وفيما بعدهم أيضا العلماء الصلحاء وخصوصا أهل بيته الطيبين الطاهرين صاروا معيارا لمعرفة الأخلاق الحسنة أو عن الأخلاق الرذيلة. ولذا ينبغي أن يعرف أن في العالم الإسلامي مزج شديد، امتزاج شديد بين الأمرين، بين الوجدان السليم من جهتين وبين النصوص الدينية المأخوذة من القرآن الكريم، المأخوذة من سيرة رسول الله، المأخوذة من سيرة الصلحاء وخصوصا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. مجموع هذا التراث الآن يشكل الآلاف من الكتب التي ألفت في هذا المجال، يعني ألفت في مجال تربية وسلوك الإنسان، وحتی كما ذكرنا هناك أدعية بهذا العنوان موجود، دعاء موجودة الإخوة بإمكانهم المراجعة إلى كتاب مفاتيح الجنان. في آخر مفاتيح الجنان دعاء بعنوان دعاء مكارم الأخلاق، ولذا هذا الجانب من باصطلاح من التأثر الأخلاقي بشخصية الرسول الأعظم مما كان له دور بارز جدا في هذه الجهة. وهذه النكتة أثرت في أنه في كتب الأخلاق أصولا تعرضوا تارة لنكتة إنسانية، لنكتة وجدانية، وأخرى ذكروا بعنوان سنن رسول الله، مثلا كان من هديه صلوات الله عليه أنه كذا. وخصوصا فيما بعد تدريجا سجلت تقريبا جميع أفعال رسول الله، يعني هديه في قيامه بالليل، هديه في العبادات، هديه في الأعمال العادية، قيامه من النوم، كيف كان يستا، كيف كان يشرب الماء، كيف كان يجلس، كيف كان يسافر، كيف كان يركب مثلا ناقة، كيف كان ينزل. الإسلاميون فيما بعد الأمة الإسلامية بصفة كلية حاولت أن تجمع جميع هذه الجهات، يعني صغائر الأمور وكبائر الأمور جعلت في محدودة الأخلاق عند الإسلاميين، لكن بنكتتين إنسانية وإسلامية. وفيما بعدم اشتهرت هذه العبارة خصوصا في مدرسة القائلين بأصالة العقل اصطلاحا، أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، يعني أن العقل يدرك أشياء والشارع من لطفه أمرنا بذلك، أمر إلزام أو أمر استحباب، ونهانا عن رذائل الأخلاق، أمر تحريم أو أمر تنزيه، ما يعبر عنه بالحرمة ما يعبر عنه بالكراهة، أمر تحريم أو نهي تحريم أو نهي تنزيه. فلذا إذا أراد الإنسان الآن يدرس الكتب الأخلاقية في العالم الإسلامي لابد أن يلاحظ هذه النقطة. ومن هذا المنطلق جملة من الأفعال الحسنة، جملة من سنن رسول الله، جملة من هدي رسول الله وهدي الصالحين، وبالخصوص هدي أهمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أصلا دخلت تدريجا جملة من هذه السنن دخلت تدريجا في الفقه، وعبر عنه علماء الإسلام تارة مثلا يستحب كذا، يستحب في حال الجلوس كذا، يستحب في حال النوم كذا، يستحب في إلى أن يقول مثلا، يعني بدأوا من الأفعال العادية في الإنسان إلى أن وصلوا إلى أعمال عالية، مثلا قالوا آداب الصلاة كذا، يعني جمعوا ما بين الأمرين آداب الصلاة وآداب الأكل. في هذه الشريعة المقدسة مجموع التراث الموجود يرشدنا إلى هذه النقطة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.